يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله جل وعلا في هذا الدرس الثالث من دروس التعليق على الرسالة النفيسة للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، أصول العقائد الدينية، أو مختصر في أصول العقائد الدينية، الذي ألفه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند قوله: ودخل في توحيد الأسماء والصفات. فبعدما أتم الكلام عن توحيد الربوبية وما دخل فيه من القضاء والقدر وبعض متضمناته، شرع في الكلام عن توحيد الأسماء والصفات، وفصله من جهتين، أي أن الناظر فيما ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى فيما يدخل في توحيد الأسماء والصفات، أو في كلامه عن توحيد الأسماء والصفات، فإنه تكلم عليه من جهتين: الجهة الأولى ما يدخل في توحيد الأسماء والصفات، والجهة الثانية ما لا يتم الإيمان بالأسماء والصفات إلا به، لأن الناظر في كلامه عن الأسماء والصفات يجده قد تكلم عنه بهذين الاعتبارين. لهذا قال: ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء. ولما انتقل عن الكلام عما لا يتم توحيد الأسماء والصفات إلا به، قال: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به وعليه. فكلامه عن توحيد الأسماء والصفات بعد تعريفه على كل حال ضمنه أو تكلم عنه من هاتين الجهتين. فنبدأ أولا بالجهة الأولى، أو بالاعتبار الأول، ما يدخل في توحيد الأسماء والصفات. قال: ودخل في توحيد الأسماء والصفات، حيث ذكر هنا ما يدخل في توحيد الأسماء والصفات، وعددها الناظر فيما ذكره عددها 5 أمور، وبيانها مرتبة كما يلي. قال: أولا، إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، والإيمان بها 3 درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته، كالعلم بأنه عليم ذو علم، ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة، ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الصفات المقدسة. فقوله إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة. والقاعدة الجامعة لما ذكره الشيخ السعدي هنا أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل من واحد منها على معناه الخاص. فهذه القاعدة نص عليها غير واحد من أهل العلم، منهم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في فصله الذي عقده في بدائع الفوائد الخاص بالأسماء والصفات، وقد نص عليها شيخ الإسلام، وقد نص عليها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا الذي نقلناه هو كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. لهذا قال بعدها: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليها، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. قال: وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. وابن القيم رحمه الله قال أن أسماءه عز وجل الحسنى هي أعلام وأوصاف. قال: والوصف بما لا ينافي العالمية، بخلاف أوصاف العباد فإنها تنافي عالميتهم، لأن أوصافهم مشتركة فنافتها العالمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. هذا نصه في منقول من بدائع الفوائد. وعليه فإن الشيخ السعدي رحمه الله قصد بكلامه إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، أي أن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، والاسم قد يدل على أكثر من صفة، ومثل لذلك بالحكيم، فالحكيم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يدل على صفتي الحكم والحكمة. وذكر الشيخ السعدي رحمه الله في هذه المسألة الأولى، أو في هذا الأمر الأول الذي أدخله في توحيد الأسماء والصفات، بيانه لدرجات الإيمان باسم الله جل وعلا، أو بالأحرى بأي اسم من أسماء الله جل وعلا. لذا قال: والإيمان به، أي بالاسم، ثلاث درجات: إيمان بالأسماء، وإيمان بالصفات، وإيمان بأحكام صفاته. فذكر درجات، أو بالأحرى أركان الإيمان بأسماء الله جل وعلا، وعددها ثلاثة: أحدها إيمان بالأسماء، أي إيمان بثبوت ذلك الاسم لله جل وعلا. الثاني إيمان بالصفات، أي إيمان بثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم لله جل وعلا. الثالث إيمان بأحكام صفاته، أي إيمان بثبوت حكمها ومقتضاها، سواء كان قدريا أو شرعية. والمعلوم أن أسماء الله جل وعلا إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله جل وعلا، وثانيها ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم لله جل وعلا، وثالثها ثبوت حكمها ومقتضاها. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله جل وعلا، والثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله جل وعلا. ثم مثل الشيخ السعدي رحمه الله قال: كالعلم. فمثل رحمه الله لهذه المسألة العظيمة بمثالين من أسماء الله جل وعلا، وهما الاسم الأول العليم، والثاني القدير. وجميع أسمائه دليل على هذا الأصل، وجميع أسماء الله جل وعلا دليل على هذا الأصل الذي ذكره، فما ذكره من باب التمثيل لا من باب الحصر. لهذا قال: كالعلم. قال رحمه الله: كالعلم، بأنه عليم ذو علم، ويعلم كل شيء، قدير ذو قدرة، ويقدر على كل شيء، إلى آخر ما له من الأسماء الحسنى. نبدأ مع المثال الأول. فالعليم اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة العلم، ودل اسم الله جل وعلا العليم على صفة متعدية للخلق، فالله جل وعلا هو العليم بصفة وهي صفة العلم، والعلم أثبت لله جل وعلا كغيره من الصفات بالاسم كالعليم، وبالصفة يعني المجردة، وكذلك بالأفعال، والأفعال تدل على حصول الحدث. ومن أدلة ذلك قول الله جل وعلا في سورة سبأ: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله جل وعلا كما في سورة فصلت: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال الله جل وعلا كما في سورة الطلاق: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. فقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات بعض ما يتعلق به علمه للدلالة على شموله وإحاطته بما لا تبلغه علوم خلقه،
وفي هذه الآيات إثبات علم الله جل وعلا وإثبات صفة العلم التي هي من قبيل الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله جل وعلا، وإثبات إحاطة علمه سبحانه بالأشياء جملة وتفصيلة، وليس معناه أنه العليم عالم بالذات، وإنما هو عليم بالعلم. وهذه الآيات فيها جميعا إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى هو العليم بصفة وهي صفة العلم، بخلاف ما تقوله المعتزلة أنه عليم بالذات. لهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلاء، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذاك الأمر ذا إمكان. هذا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله. أما المثال الثاني الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله فقد قال فيه: قدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء. فقدير ذو قدرة ويقدر على كل شيء، فالقدير اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة القدرة، ودل اسمه القدير على صفة متعدية للخلق، فصفة القدرة لله جل وعلا كما قال ربنا: على كل شيء قدير. وقدرة الله تعالى متعلقة بكل شيء، وما من شيء إلا وهو متعلق بقدرته جل وعلا، أي ما من شيء إلا وهو داخل تحت قدرته. فقدرة الله جل وعلا شاملة لجميع الأشياء، وهذا يدخل فيه. فأهل السنة رحمهم الله تعالى يجعلون قدرة الله جل وعلا متعلقة بكل شيء، واسم الله القدير متعلق بكل شيء، وقدرة الله جل وعلا غير محصورة، بل هو سبحانه قادر على ما يشاء وعلى ما لم يشأ جل وعلا. وهذا هو مذهب أهل الحديث والسنة، وبه جاء القرآن العظيم، وكل ما في القرآن تعليق القدرة بكل شيء. لهذا قال الله جل وعلا: والله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وكان الله على ذلك قديرا، إن الله على كل شيء قدير، ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليق القدرة بكل شيء. وبيان ذلك فهذا مما ذكر في صفة القدرة واسم القدير لله سبحانه وتعالى. ثانيا، الأمر الذي يدخل في توحيد الأسماء والصفات وذكره الشيخ السعدي عقب هذا الأمر الأول، قال: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. فذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في هذه الجملة عددا من الصفات الفعلية، لهذا قال: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. فقلنا ذكر عددا من الصفات الفعلية، ذكر بعض الصفات الفعلية ومنها الصفات الذاتية، فذكر صفة العلو، وصفة العلو صفة ذاتية، صفة العلو صفة ذاتية، أكرر، صفة العلو صفة ذاتية، صفة ذاتية، وصفة الاستواء صفة فعلية، وصفة النزول صفة فعلية لله سبحانه وتعالى. فنبدأ أولا مع صفة علوه على خلقه. وعلو الله جل وعلا معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة، معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بل قد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين على أن الله في السماء كما قال شيخ الإسلام، وهو أمر معلوم بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني آدم، فإن فطرهم مقرة بأن الله فوق العالم، كما أن العقل دل على أن الله تعالى فوق العالم، بل من أبين ما شهدت به الفطر والعقول والشرائع علو الله سبحانه وتعالى فوق جميع العالم. وأما تقرير ذلك بالأدلة العقلية والصريحة فمن طرق كثيرة جدا، سوف نذكر بعضها إن شاء الله تعالى. فقد دل على علو الرب تبارك وتعالى على خلقه، دل عليه الكتاب، ودلت عليه السنة، ودل عليه الإجماع، ودلت عليه الفطرة، ودل عليه العقل. لهذا كان السلف كما قالوا مطبقين على تكفير من أنكر ذلك، لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين. فالله تبارك اسمه هو العلي الأعلى بجميع معاني علو، وقد اتفق الناس على أنه علي على كل شيء، بمعنى أنه قاهر له، قادر عليه، متصرف فيه، كما قال: إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وعلى أنه عال عن كل عيب ونقص فهو عال عن ذلك، منزه عنه، كما قال الله جل وعلا كما في سورة الإسراء: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فقارن تعاليه عن ذلك بالتسبيح، فدل على أنه منزه عن كل عيب ونقص، تبارك ربنا سبحانه وتعالى. وأما علو الله جل وعلا بذاته على خلقه فهو محل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من الفرق، فإن المنازع يسلم أنه موصوف بعلو المكانة وبعلو القهر وعلو المكانة. وعلو المكانة معناه أنه أكمل من العالم، وعلو القد مضمونه أنه قادر على العالم. بينما الخلاف في مسألة علو الله جل وعلا بذاته على خلقه. والمخالفون لأهل السنة في صفة علو الله تعالى ثلاث فرق: الأولى معطلة الجهمية، والثاني حلولية الجهمية، والثالث طائفة من أهل الكلام والتصوف، وهم الذين يقولون إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان. وأما الطائفة الثانية وهي معطلة الجهمية وهم الذين حلولية الجهمية وهم الذين يقولون إنه بذاته في كل مكان. وأما الطائفة الأولى وهي معطلة الجهمية وهم الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا محايث له، فينفون الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود من أحدهما، كما يقول ذلك أكثر المعتزلة ومن وافقهم من غيرهم. وعلو الله جل وعلا قسمه بعض العلماء إلى قسمين، فقالوا العلو ينقسم إلى علو الذات وعلو الصفات. والمشهور عند أهل السنة أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات وعلو القهر وعلو القدر. فأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى الحي منهم والميت يثبتون جميع هذه الأنواع لله جل وعلا، يثبتون لله جل وعلا علو الذات مع علو القدر مع علو القهر وعلو الصفات جميعا. لهذا يقولون له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأدلة علو الله جل وعلا على خلقه أنواع كثيرة جدا في القرآن الكريم والسنة، أوصلها العلامة ابن القيم إلى أكثر من 20 نوعا، وكل نوع تحته أفراد من الأدلة. لهذا قال ابن القيم رحمه الله: قالوا الذي نبغيه فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان، وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان، وإليه يصعد كل قول طيب، وإليه يرفع سعي ذي الشكران، والروح والأملاك منه تنزلت، وإليه تعرج عند كل أوان، وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان، وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعيان، وإليه تصعد روح كل مصدق عند الممات فتنثني بأمان. وإليه آمال العباد توجهت، وإليه آمال العباد توجهت نحو العلو بلا تواص ثاني، بل فطرة الله التي لم يفطر إلا عليها الخلق والثقلان. هذا كلام العلامة ابن القيم في أبيات ذكر فيها صفة علو الله سبحانه وتعالى. والتصريح من هذه الأنواع التي ذكرت أو هي شاهدة ودالة على علو الله جل وعلا، التصريح باستواء الله على عرشه هذا نوع، وتحته سبعة أدلة في القرآن الكريم كلها فيها تصريح باستواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه. ثانيها التصريح برفع بعض المخلوقات إليه كما قال جل وعلا: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وثالثها التصريح بصعود بعض المخلوقات كما قال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه، قال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. التصريح بفوقيته وهي الرابعة، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. التصريح بالفوقية مقرونة بمن وهي الخامسة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. التصريح بأنه في السماء وهذا في القرآن في موضعين، وهي السادسة، قال تعالى: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والسابعة إخباره تعالى عن فرعون بأنه قال لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. وثامنها التصريح بوصف العلو، وهو العلي العظيم. العلي اسم من أسمائه، فله العلو بكل معانيه وله الفوقية بكل معانيها ذاتا وقهرا وقدرا. فالعلو الذي فيه نزاع بين أهل السنة والجماعة مع طوائف المبتدعة هو علو الذات. فأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه هذه النصوص من أنه في العلو فوق جميع المخلوقات، فهو سبحانه عالم بذاته فوق جميع المخلوقات، فهو العلي الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى. الصفة الثانية التي ذكرها وهي استواءه على عرشه، أي صفة الاستواء على العرش. من أدلتها قوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، في ستة مواضع: في الأعراف وفي يونس وفي الرعد وفي الفرقان وفي السجدة وفي الحديد. فقال الله جل وعلا في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال الله جل وعلا في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الرحمن الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه هي المواضع السبعة التي أخبر الله جل وعلا فيها باستوائه على عرشه، وكلها قطعية الدلالة لأنها من كتاب الله جل وعلا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلا. فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربعة معاني ذكرها العلامة ابن القيم في النونية. قال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني. يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فإذن إثبات الاستواء على العرش هذا إثبات معنى لا إثبات كيفية. فما توهم ذهنك في كيفية الاستواء فحقيقة الاستواء بخلاف، فلا يكون عندك تشبيه ولا تمثيل في استواء الله جل وعلا على عرشه. لهذا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة كما صح عن الإمام مالك. فيجب عليك أن تؤمن بهذا الاستواء وأن تعتقد أن استواء الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته لا يماثله شيء. لهذا قال بعد أن ذكر على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، أي ينبغي أن تعتقد أن استواء الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته لا يماثله شيء من استواء شيء من المخلوقين، وأن تقطع الطمع في إدراك كيفية هذا الاستواء. يجب عليك أن تؤمن بهذا الاستواء وأن تعتقد أن استواء الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته لا يماثله شيء من استواء شيء من المخلوقين. وثالثها أن تقطع الطمع في معرفة كيفية هذا الاستواء. ولهذا فأهل السنة والجماعة يعلمون المعاني ويجهلون الكيفيات. لهذا قلنا جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه لما قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقد دل على هذه الصفة نصوص الكتاب والسنة، وهذا الذي عليه إجماع سلف الأمة أئمة أهل السنة بلا خلاف بينهم، بل على ذلك جميع المؤمنين الأولين والآخرين ممن تبع سلف هذه الأمة. والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن سائر علماء الأمة متواترة عند من تتبعها، قد جمع العلماء فيها مصنفات. فأدلة ثبوت صفتي الاستواء على العرش والعلو هذه كثيرة جدا، فهي كما قال العلماء مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية. وصفة الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر، أي بالنص عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الصفات الفعلية، وهذا قول أئمة أهل الحديث والسنة. فالأصل أن علو الله جل وعلا على المخلوقات هذا وصف لازم له، كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته سبحانه وتعالى كذلك. وأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته، فالاستواء من الألفاظ المختصة بالعرش لا تضاف إلى غيره لا خصوصا ولا عموما. ولذلك اتفق المسلمون على أن يقال استوى على العرش ولا يقال استوى على هذه الأشياء، أي على البحار والأرض وغيرها. وقد ظل في هذه الصفة طوائف، منهم من أنكر الاستواء، وسبب ذلك قياس الخالق بالمخلوق رغم تنوع الأدلة من جهة تراكيبها الدالة على هذه الصفة العظيمة لله جل وعلا. فهؤلاء أوجبوا تأويل هذه النصوص وأوجبوا صرفها عن ظاهرها وفق عقائدهم الفاسدة. وتأويل الاستواء بالاستيلاء مردود من وجوه كثيرة جدا، يبطله النص وترده اللغة. ومما يؤسف له أن هذا التأويل الفاسد قد سار عليه أناس وتبعهم فيه آخرون، بخلاف ما عليه سلف هذه الأمة. فأهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله فوق سماواته فهو جهمي ضال، ثم ذكر الصفة الثانية وهي نزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا، صفة نزول الله جل وعلا. وصفة النزول ثبتت في السنة ولم ترد في القرآن الكريم. وذكر الشيخ السعدي تأكيدا على أن المثبت لصفات أن طريق إثبات صفات الله جل وعلا دائر على النص من جهة القرآن الكريم، أو من السنة الصحيحة على حد سواء دون تفريق بين متواترها وآحادها، شرط المروي أن يصح. وفي هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، الذي في هذا الحديث المتفق عليه إثبات نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر كما أخبر الصادق المصدوق. وقد اتفق سلف الأمة وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول، وهذا الحديث رواه عامة الصحابة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب سلف الأمة أنه مع نزوله إلى سماء الدنيا لا يزال فوق العرش، لا يكون تحت المخلوقات، ولا تكون المخلوقات محيطة به قط، بل هو العلي الأعلى. قال: العلي في دنوه، القريب في علوه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وحديث النزول الذي سبق هذا قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. والشاهد من الحديث أن فيه ثبوت النزول الإلهي، وهو من صفات الأفعال، وهذه لا تنافي أنه على عرشه وأنه فوق كل شيء، لأن علوه ذاتي لازم له، ولا يمكن إلا أن يكون هو العلي الأعلى. وفي الحديث إثبات العلو لله تعالى، وفيه الرد على من أول الحديث بما أوله بنزول رحمته أو بنزول أمره. واعلموا أن علو الله جل وعلا لا ينافي نزوله، كما أنه لا ينافي معيته التي أخبر الله جل وعلا عنها مع خلقه، كما ذكر الله جل وعلا الجمع بين العلو وبين المعية، لأن هذه من خصائصه ولا يمكن أن يختص بها مخلوق. وفي الحديث إثبات أمور كثيرة جدا، منها إثبات الكلام، وفيها إثبات الإعطاء والإجابة والمغفرة. ولهذا قال العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله: وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، قال: فيجب الإيمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه، قال: وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنفيه ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول، قال: ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك وغيره. وكما جاء في سلم الوصول: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلى في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء وطالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. ولعل مما هو مشهور محفوظ عند كثير من الناس قول ابن أبي داود: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فأمنح أو فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم: ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. قال بعدها: على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ويقصد ما أجمع عليه السلف، فالسلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. الإقرار ويقصد به الإيمان والتصديق والتسليم والإذعان، والإمرار يقصد به ترك التمثيل والتكييف والتحريف والتأويل، والإثبات وهو وصف الله جل وعلا بهذه الصفات. فثم قال بعدها رحمه الله: ودخل في ذلك قال: إثبات الصفات الذاتية. ثم قال بعدها: والصفات الفعلية، أي بيانه لدخول إثبات الصفات الذاتية والفعلية في توحيد الأسماء والصفات. انتبهوا. فبين في هذه المسألة الرابعة مما يدخل في توحيد الأسماء والصفات ما تعلق بإثبات الصفات الذاتية والفعلية. لهذا قال ودخل في ذلك قال إثبات الصفات الذاتية ذكر كلام ثم قال والصفات الفعلية. وعليها قسمنا كلامه إلى قسمين، القسم الأول الصفات الذاتية والقسم الثاني الصفات الفعلية كما قسمها هو رحمه الله. قال في كلامه عن الصفات الذاتية قال إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها. فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، أي التي لا ينفك عنها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغيرها، أي لم يزل ولا يزال متصفا بها. والشيخ السعدي رحمه الله مثل بهذه الصفات باعتبار تعلقها بذات الله جل وعلا، لهذا سميت صفات ذاتية. ومثل بأربع صفات: السمع، البصر، العلم، العلو. فأما العلم والعلو فقد سبق الكلام عنهما، وأما السمع والبصر فبيانهما كما يلي. الصفة الثالثة قلنا السمع، والصفة الرابعة هي البصر. علما أن الصفة الأولى هي العلم والصفة الثانية العلو، هاتين الصفتين سبق الكلام عنهما. فشاهد الصفة الثالثة والرابعة قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول الله جل وعلا إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دلت على إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه وتعالى بعد نفي المثل عنه، على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات كما يدعي ذلك المعطلة، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. لهذا قال العلامة ابن القيم في قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو. فالسميع هو المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع، هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات، وهو من فعيل بمعنى مفعل، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. وإثبات صفتي السمع والبصر له هو إثبات معنى لا إثبات كيفية لله تبارك وتعالى. ومن أدلة هاتين الصفتين قوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تأملوا، قد سمع والله يسمع، إن الله سميع، سبحان الله. وقال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال، والآية في سورة آل عمران. وقال تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. وقال الله جل وعلا كما في سورة طه إنني معكما أسمع وأرى. فصفة السمع قد عبرت عنها الآيات بكل الصيغ، سمع يسمع سميع ونسمع وأسمع، أتى بلفظ الماضي بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل والصفة كلها جاءت، فهي صفة حقيقية لله جل وعلا يدرك بها الأصوات. والسمع المضاف إلى الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، وسمع بمعنى الاستجابة فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه لأن الدعاء صوت ينطلق من الداعي. وسمع الله دعاءه يعني استجاب دعاءه، وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط. فالسمع الذي بمعنى إدراك الصوت ثلاثة أقسام: أحدها ما يقصد به التأييد، والثاني ما يقصد به التهديد، والثالث ما يقصد به بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى. لهذا قال الله جل وعلا في الذي يقصد به التهديد: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. وقال الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأما ما يقصد به التأييد فقوله تعالى لموسى وهارون: قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأما ما يقصد به بيان الإحاطة فقوله من مثل قوله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا الذي ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله جل وعلا وغفر الله له. وأما صفة البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان والرؤية لازمة له، وقد جاء في حديث أبي موسى: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والحديث في البخاري ومسلم. وتنقسم الصفات الذاتية إلى قسمين: صفات ذاتية خبرية هي التي تثبت عن طريق الخبر ولو لم يرد النص بها لم يستطع العقل وحده معرفتها، لكنه مع ذلك لا ينفيها. وضابطها أنها التي لا نظير، التي كان نظير مسماها لنا أبعاض، ويجب الحذر من القول أنها أبعاض لله أو أجزاء له. الصفات الخبرية ما كان نظير مسماها أبعاضا لنا. وصفات ذاتية معنوية وهي ما كان دالا على معنى، أو هي التي لم يكن نظير مسماها لنا أبعاض كما قال العلماء في تعريفها. ننتقل إلى القسم الثاني وهي الصفات الفعلية. فالصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته وقدرته كما قال: كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء. فالصفات الفعلية كما قال هي المتعلقة بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. وذكر عدد الصفات التي ذكرها هنا من باب التمثيل ستة. الصفة الأولى صفة الكلام لله جل وعلا، فقد تنوعت الأدلة في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا متكلم، وأنه يتكلم كيف شاء، وأن الكلام صفة له جل وعلا. من أدلة ثبوت صفة الكلام الأدلة التي فيها ذكر الكلام، والثاني الأدلة التي فيها المنادات، والثالث الأدلة التي فيها المناجات، والرابع الأدلة التي فيها الحديث. هذه أدلة كثيرة جدا في القرآن الكريم، من ذلك قوله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكلم الله موسى تكليمه: ومنهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهذه الآيات فيها إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وهي صفة ثابتة بالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء صلى الله عليهم، وقد مضى على هذا سلف الأمة، وهذا الذي عليه الأئمة. فالسلف والأئمة نصوا على أن الرب جل وعلا لم يزل متكلما إذا شاء وكما شاء، كما نص على ذلك عبد الله ابن المبارك والإمام أحمد رحمه الله وغيرهم من أئمة الدين. فالإيمان بكلام الله جل وعلا في الإيمان داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده، والكفر بذلك هو الكفر بهذا. فتدبر هذا الأصل فإنه فرقان هذا الاشتباه. ولهذا كان من يكفر بالرسل تارة يكفر بأن الله له كلام أنزله على البشر كما قال العلماء، كما أنه قد يكفر برب العالمين مثل فرعون وقومه. قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وقال تعالى عن نوح: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. وقال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء إلى آخر الكلام. وكلام الله جل وعلا لا يماثله كلام المخلوقين كما لا يماثل جل وعلا في شيء من صفاته صفات المخلوقين. فكما ذكرنا فيما سبق من قول الله جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، فهذه فيها إثبات الكلام يؤخذ من قوله أصدق لأن الصدق يوصف به الكلام، ويؤخذ من قوله حديثا لأن الحديث هو الكلام، ويؤخذ من قوله قيل يعني قولا، والقول لا يكون إلا باللفظ، كما يؤخذ من قوله جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. يا عيسى هذا مقول القول، وهي جملة من حروف يا عيسى ابن مريم، ففي هذا إثبات أن الله جل وعلا يقول، وأن قوله مسموع فيكون بصوت، وأن قوله كلمات وجمل فيكون بحروف. ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل أصوات المخلوقين. لهذا قال متى شاء، هذا باعتبار الزمن، بما شاء باعتبار الكلام يعني موضوع الكلام من أمر أو نهي أو غير ذلك. قال الله جل وعلا في سورة الأنعام وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كلمة بالإفراد وفي قراءة كلمات، تمت كلمة وتمت كلماته بالجمع ومعناها واحد لأن كلمة مفرد مضاف فيعم. تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين الصدق والعدل، والذي يوصف بالصدق الخبر، والذي يوصف بالعدل الحكم. ولهذا قال المفسرون صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكلمات الله جل وعلا في الأخبار صدق لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه، وفي الأحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه. وهنا وصفت الكلمات بالصدق والعدل، إذن فهي أقوال لأن القول هو الذي يقال فيه كاذب أو صادق. وقال الله جل وعلا في آية أخرى في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما، فكلام الله جل وعلا لموسى كلام حقيقي بحرف وصوت سمعه. ولهذا قال جل وعلا منهم من كلم الله، وفي هذه السورة بيان من كلم الله، وكلم الله موسى تكليما. وقال الله تعالى منهم من كلم الله أي من الرسل، فمن كلم الله هذا الاسم الكريم، الله هذا فاعل كلم ومفعولها محذوف يعود على من، والتقدير كلم الله. قال الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذه الآية أفادت أن الكلام يتعلق بمشيئته، وذلك لأن الكلام صار حين المجيء لا سابقا عليه، فدل هنا على أن الكلام يتعلق بمشيئته. لهذا صفة الكلام باعتبار تعلقها بذات الله جل وعلا فهي صفة ذاتية، وباعتبار آحادها فهي صفة فعلية، والقرآن من آحاد كلام الله تعالى، فلا يقال فيه قديم النوع حادث الآحاد، وسوف نتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله جل وعلا. قلنا من أدلة ثبوت صفة الكلام جل وعلا قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. كل هذه الآيات، ففي هذه الآيات إثبات النداء لله تعالى، وقد أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده في أكثر من 10 مواضع، والنداء لا يكون إلا صوتا باتفاق أهل اللغة وسائر الناس. وقد استفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت، نادى موسى وينادي عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بصوت، يعني من باب التنبيه أغلب النصوص التي كنت أقرأها هي منقولة عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكن حتى لا أكرر قال شيخ الإسلام، فغالبها هي نصوص منقولة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الآيات أيضا تدل على أن الله يوصف بالصفات الاختيارية الفعلية، فإنه سبحانه لما ذكر النداء فيها وقته بظرف محدود، فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروف، وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه. وهذا كما قال شيخ الإسلام يدل لصحة ما ذهب إليه السلف وأئمة السنة من أن صفة الكلام صفة ذات وفعل، فالله جل وعلا لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء. والشيخ السعدي تكلم عليها هنا باعتبار تعلقها بمشيئة الله جل وعلا، أي تكلم عليها من جهة كونها من قبيل الصفات الفعلية. والآيات بيّنت الدلالة على هذا، فإن النداء المذكور في قصة موسى إنما ناداه حين جاء، لم يكن النداء في الأزل كما يقول الكلابية، ونداؤه آدم وحواء لما أكل من الشجرة إنما كان لما أكلا منها ناداهما، لم يناديهما قبل ذلك. وكذلك النداء يوم القيامة، فإنه في يوم معين، وذلك اليوم حادث كائن بعد أن لم يكن، وهو حينئذ يناديهم، لم يناديهم قبل ذلك. وهذا هو الشاهد، والآيات في هذا كثيرة جدا، الآيات كثيرة جدا في مسألة إثبات صفات الله، صفة الكلام لله جل وعلا. ومن أدلة أيضا قوله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا نوع آخر من الأدلة. قال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، الآية. وقال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله، الآية. وقال جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال جل وعلا: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل. ففي هذه الآيات إثبات أن القرآن المجيد كلام الله جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى على قد أضافه إلى نفسه، فدل على أنه كلامه الذي تكلم به، إذ لا يعرف قط أنه أضيف إلى الله كلام إلا كلام تكلم الله عز وجل به. فهذا القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفة المصحف وكلام الله تعالى. لهذا قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إلى نفسه، فدل هذا على أن القرآن كلام الله جل وعلا، وأضاف صفة الكلام إلى الله جل وعلا، وهذه إضافة صفة إلى موصوف. والسماع المذكور في هذه الآيات إنما يكون بواسطة المبل، وسمي المسموع كلام الله، فدل على أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا. وغيرها من الأدلة التي ذكرت في هذا الباب شاهدة على هذا الأصل العظيم الذي ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. المهم ربما نتجاوز كلاما كثيرا في مسألة الأدلة على إثبات هذه الصفة الواضحة لأهل السنة، وللأسف الشديد أن جميع الفرق قد ظلت في صفة كلام الله سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله جل وعلا، على أن نكمل في الحصة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، إنك سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.